بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في بيان معنى كلمة التوحيد. وقد ذكرنا في درسنا الماضي أن هذه الكلمة هي أول واجب على المكلفين، والله جل وعلا أمرنا بالعلم بها في موضعين من كتابه، فقال الله جل وعلا في سورة هود: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. والواو في قوله وأن لا إله إلا هو، الواو هنا عاطفة على نية تكرار العامل الذي هو ماذا؟ اعلموا. قال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله و والتقدير ماذا؟ واعلموا أن لا إله إلا هو. فهمنا هذا؟ فالواو هذه عاطفة على نية تكرار العامل الذي هو فاعلموا. قال القرطبي رحمه الله: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله واعلموا صدق محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا وأن لا إله إلا هو. وقال السعدي رحمه الله: وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا أنه لا إله إلا هو، أي هو وحده المستحق للألوهية والعبادة. واضح هذا؟ فالله جل وعلا أمرنا بالعلم بها في هذا الموضع. والموضع الثاني في سورة محمد، فإن الله جل وعلا أمر الأمة في نبيها، لأن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا ما دل الدليل على تخصيصه به. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا هذا هو الموضع الثاني الذي أمر الله جل وعلا فيه بالعلم بهذه الكلمة. قال ابن جرير رحمه الله: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه. وهذا بين واضح في أن الله جل وعلا أمرك أيها المسلم بأن تتعلم هذه الكلمة. وتعلم معنى هذه الكلمة كما هو الحال والشأن في جميع أمور الدين أنه يتلقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الواجب علينا أن نعلم أن العمدة في بيان الحقائق الشرعية كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف الأمة. وهذا فيه الكفاية وفيه الهداية لمن أرادها في جميع أمور الدين وفي جميع المطالب الشرعية. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي أخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى. فإذا هذا هو الذي ينبغي أن يعلم، أن المعول عليه في فهم الحقائق الشرعية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولا شك ولا ريب كما ذكرنا أن الهدى بأجمعه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك كذلك فمتابع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يكون على الحق، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو من الباطل ومن الأهواء والضلالات، كما قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الله جل وعلا أبان في كتابه أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن السنة كذلك فيها الهداية للتي هي أقوم. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والروح هنا ما المراد به؟ القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، أي جعلنا هذا القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذه الآية دالة على أن القرآن هدى. قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا دليل أن السنة كذلك هداية لصراط الله تبارك وتعالى المستقيم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذن الذي أراد أو الذي يريد الحق البين الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض ولا اضطراب ولا ضلال، فعليه أن يلزم ماذا؟ أن يلزم الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال الله عز وجل له: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فمن أراد الصراط المستقيم فعليه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ويهديك صراطا مستقيما. وهذا الحق وهذا الهدى وهذا الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل له بعد توفيق الله عز وجل وعونه، بسبب ماذا؟ بسبب متابعته صلى الله عليه وسلم لما أنزله الله جل وعلا إليه. قال الله جل وعلا في بيان هذا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما، والباء هنا سببية، وإن اهتديت فبسبب، إنما حصلت هدايتي بعد توفيق الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب ما أوحاه الله جل وعلا إلي. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فأمر الله جل وعلا في هذه الآية بالتمسك بالكتاب والسنة. قال: فاستمسك بالذي، والذي اسم موصول يفيد ماذا؟ يفيد العموم. فهذا أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بعموم ما أنزل الله جل وعلا إليه. والله جل وعلا أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة، فالقرآن والسنة كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا عرفنا هذا أن القرآن والسنة كلاهما مصدر من مصادر الهداية، وأن الحق بأجمعه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحق وكان على الهدى وكان على الصراط المستقيم، فما على من أراد الهدى إلا أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الإنسان لو ترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لضل وانحرف عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم بقدر ما ترك من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا مستقل ومستكثر. قال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه ماذا يحصل لكم؟ تهتدوا. فإذا الذي يريد الهداية ماذا عليه؟ عليه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه، إن شرطية، تطيعوه فعل الشرط، وتهتدوا جواب الشرط. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولعل وعسى كلها عند الله واجبة. فهنا معنى الآية إن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم توجب لكم ماذا؟ الهداية، يعني أن الهداية حاصلة لمن تابع النبي صلى الله عليه وسلم، أما من خالفه كما قلنا فهو متبع لهواه شاء أم أبى. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا فيه بيان مآل مخالفته صلى الله عليه وسلم، فإن المخالفة تودي بالإنسان إلى جهنم عياذا بالله. قال ابن كثير رحمه الله: أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق، والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى، يعني أن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هو طريق الصحابة، هو طريق الصحابة. ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم. فهذا هو، فالذي يخالف الكتاب والسنة ويخالف كذلك ما كان عليه الصحابة أو ما أجمع عليه العلماء فهذا لا شك في ضلاله وانحرافه. المراد من هذا أن نعلم كما قلنا أن الواجب على العباد أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما درج عليه الأولون في فهم الحقائق والمطالب الشرعية. وهكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبسنته وبما كان عليه الأولون. ولذلك نحن إنما نرجع في فهمنا لهذه الكلمة، لكلمة لا إله إلا الله، نرجع إلى القرآن ونرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه علماء هذه الأمة. فأما معنى كلمة التوحيد في القرآن فلا بد لنا أن نعلم أولا أن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويدخل في هذا دخولا أوليا ماذا؟ بيان القرآن لمعنى كلمة لا إله إلا الله. فالله جل وعلا أبان معنى هذه الكلمة في كتابه في آيات كثيرة، من ذلك قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن هذه الآية فيها بيان لمعنى كلمة لا إله إلا الله، وكما أسلفنا فإن معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله. فهذه الكلمة كما بينا نفي وإثبات، فإنها تنفي استحقاق العبادة عن كل من سوى الله عز وجل، وتثبت استحقاق الله جل وعلا للعبادة. هذا معناه. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إنني براء، هذه أصلها من ما، فأضغمت الميم في ماذا؟ في الميم. إنني براء مما تعبدون، إذن من ما، ما هنا موصولة بمعنى الذي، تفيد العموم. إذن هذه براءة من جميع ما يعبده قوم إبراهيم، ثم استثنى الذي فطره الذي هو الله سبحانه وتعالى، فقال: إلا الذي فطرني. وهكذا لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله أولها براءة من كل ما يعبد إذا قال الإنسان لا هذه نافية، وإله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود. فلما تقول لا معبود هذه براءة من عبادة كل معبود. ثم تقول إلا الله، وهذا فيه إثبات استحقاق الله عز وجل العبادة وحده دون من سواه. هنا قال إنني براء مما تعبدون، وهذه براءة من عبادة كل معبود سوى الله. إلا الذي فطرني، هذا فيه إثبات استحقاق العبادة لله عز وجل. إذن هذه الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية في عقبه هي كلمة لا إله إلا الله. فإن قيل لك ما معناها، قل معناها جاء مفسرا في هذه الآية، فسرها بقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء مما تعبدون يعني أنه برئ من عبادة كل معبود، وهذا يطابق قول العبد لا إله، فهذه كذلك براءة من عبادة كل معبود، لأن كلمة إله كما ذكرنا نكرة مسبوقة بنفي، مسبوقة بنفي تفيد العموم. فلا إله هذه تطابق إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني يعني إلا المعبود الذي خلقني وأوجدني، فهو معبودي وحده لا سواه. إذن من جملة ما يعبدون استثنى ماذا؟ المعبود الذي فطره، الذي خلقه، والذي خلقه من هو؟ الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ قلنا وقوله فإنه سيهدين دال على أن هذا الفهم لهذه الكلمة الباقية مما هدى الله إليه إبراهيم. فعلم من هذا أن تفسيرها بغير هذا ضلال مبين، وتفسير لها على خلاف طريقة النبيين. صحيح هذا؟ أي هذا هو. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان. وتأمل في كلام أهل العلم، الآن الحافظ ابن كثير رحمه الله يفسر لك، قال أي هذه الكلمة ما هي؟ هي لا إله إلا الله. ما معناها؟ الآن كأنك تسأل الحافظ ابن كثير رحمه الله ما معناها؟ قال وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وهذا الإثبات، هذا الإثبات. وخلع ما سواه من الأوثان، وهذا النفي. وهي لا إله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته، يقتدي بها، يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم لعلهم يرجعون أي إليها. واضح هذا؟ إذن هذه من الآيات التي تبين لك معنى لا إله إلا الله. فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، قل معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله معناها نفي استحقاق العبادة عن كل معبود سوى الله، وإثبات استحقاق جميع أنواع العبادة لله عز وجل. فإن قيل لك ما الدليل، قل جاء تفسير هذه الكلمة في القرآن، والدليل على هذا ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن تفسيرها في القرآن أيضا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قل تعالوا إلى كلمة سواء، يعني هذه الكلمة نستوي فيها نحن وأنتم، فهي واجبة علينا جميعا. ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة لا إله إلا الله. ما معناها؟ قال ألا نعبد، شوف ألا نعبد، هذا تعطيل للعبادة، ما نعبد أي أحد، هذا كقولك لا إله أي لا معبود، نعطل العبادة عن كل أحد، لا نعبد أحدا، ألا نعبد. ثم قال ماذا؟ إلا الله. هذا معناها كل من سوى الله يجب علينا أن نعطل عبادته فلا يعبد، إنما الذي يعبد ويستمر في عبادته هو الله عز وجل. ثم قال تأكيدا لهذا المعنى ولا نشرك به شيئا، ولا شيئا نكرة مسبوقة بنفي تفيد العموم، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، يعني عما دعوتهم إليه من تجريد التوحيد لله عز وجل، ومن إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ومن جعل العبادة لواحد وهو الله عز وجل، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكما بينا من قبل أن هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، الدين الذي هو الإسلام الذي بعث الله به رسوله، أن نفرد الله جل وعلا ماذا؟ بالعبادة، هذا هو الدين. فمن تولى عن هذا فقد تولى عن الدين، لأن هذا هو أصل الدين وأساسه. قال الطبري بن جرير رحمه الله في تفسيرها هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئا. تأملوا هذه، شوف كيف كلام العلماء وكيف أنهم بيّنوا معنى هذه الكلمة. ابن كثير قال سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. شوف تأمل الآن، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ابن كثير رحمه الله يريد أن يبين لك أن العبادة تنفى عن كل من سوى الله، ولذلك قلنا كلمة التوحيد لا بد فيها من نفي عام، واضح النفي العام، لا إله تنفي جميع الآلهة. هل تنفي وجودها؟ النفي هنا هل هو نفي لوجودها؟ لا، الآلهة موجودة، وإنما نفي لاستحقاقها للعبادة، واضح؟ فهذا نفي عام، لا إله عموم يدخل فيه كل معبود بما في ذلك الله جل وعلا، هذا النفي العام. ثم بعد ذلك يأتيك الإثبات التام إلا الله، فلا نستثني أحدا سوى الله عز وجل في استحقاقه للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى مستحق لجميع أنواع العبادة. فليست هناك عبادة من العبادات ولا قربة من القربات لا يستحقها الله، وليس هناك عبادة من العبادات ولا قربة من القربات يستحقها غير الله. هل يستطيع أحد منكم أن يأتينا بعبادة وقربة لا يستحقها الله؟ لا، فهو الذي يستحق جميع أنواع العبادة. وهل هناك عبادة وقربة وطاعة يستحقها سوى الله عز وجل؟ ها؟ لا. واضح هذا؟ ولذلك قلنا لا بد فيها من ماذا؟ من النفي العام والإثبات ماذا؟ التام. قال ولا نشرك به شيئا. تأمل، شوف كيف إعمال العموم عند العلماء. قال لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. شوف ابن كثير رحمه الله ما زال هذا الكلام لابن كثير رحمه الله. قال وهذه دعوة جميع الرسل، هذه دعوتهم وهذا تفسيرهم لهذه الكلمة. فالمخالف في تفسيرها والمخالف في دعوة الناس إلى خلافها، في دعوة الناس إلى الشرك والتنديد، هذا مخالف لجميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية كذلك فيها تفسير لمعنى كلمة لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله هذه تساوي إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذه تساوي ماذا؟ لا إله لا إله. إذن ظهر لنا أن معنى هذه الكلمة هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه. ومن تفسيرها في القرآن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني أمر ووصى وكتب سبحانه، والقضاء هنا قضاء شرعي ديني، لأن القضاء نوعان، قضاء نوعان، قضاء ديني شرعي، وهو جميع ما قضى الله جل وعلا به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من أنواع القضاء هو القضاء الكوني القدري. فإذا قيل لك ما الدليل على القضاء الشرعي فقل هذه الآية وقضى ربك، يعني أمر في كتابه ألا يعبد إلا هو. وأما القضاء الكوني القدري فإذا قيل لك ما الدليل عليه قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني قدرنا عليهم، قدرنا عليهم أن يفسدوا في الأرض مرتين. هذا معنى القضاء الكوني القدري، يعني هو أمر الله بقوله للشيء كن فيكون كما أراد الله عز وجل. قال وقضى ربك ألا تعبدوا، هي أصلها أن لا، لا تعبدوا، لا تعبدوا يعني عطلوا العبادة، عطلوا العبادة عن كل أحد، وهذا يساوي ماذا؟ لا إله، ما في معبود. ثم قال إلا إياه، وهذه تساوي ماذا؟ إلا الله. فقوله ألا تعبدوا نفي يطابق النفي في الشهادة في قولك لا إله، وقوله في الآية إلا إياه إثبات يطابق الإثبات في الشهادة في قولك إلا الله. فظهر لنا أنه لا بد من نفي وإثبات، لأن النفي المحض يعني النفي المحض يعني النفي الخالص هذا تعطيل، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. ما معنى هذا؟ يعني مثلا لو أنك قلت ما قام أحد ووقفت إلى هنا، فالذي يسمع هذه الجملة يعلم أنك تنفي القيام عن كل أحد، واضح؟ فهذا تعطيل، فإنك عطلت كل أحد عن ماذا؟ عن القيام. ولذلك كما قال ماذا؟ النفي المحض تعطيل، نفي المحض تعطيل، والإثبات المحض. لو أنك قلت مثلا زيد قائم، زيد قائم، هل هذا القول زيد قائم يمنع من أن يكون هناك من هو قائم سوى زيد؟ ها؟ لا، ما يمنع، وإنما أنت أخبرت عن زيد بأنه قائم، هذا إثبات، هذا إثبات للقيام لزيد. وإثبات القيام لزيد هذا إثبات محض، واضح؟ فهذا لا يمنع المشاركة، لا يمنع أن يكون هناك من هو قائم. لكن لو أنك قلت لا قائم إلا زيد، فجمعت بين النفي والإثبات، فهنا ماذا حصل؟ ها؟ أيوة، أنك خصصت القيامة بزيد وجعلت القيامة محصورا على زيد. كذلك لو قلت لا إله، هذا تعطيل. ولو قلت الله إله، الله إله، هل هذا ينفي أن يكون هناك آلهة سواه؟ ها؟ لا، واضح؟ إذن لا بد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات. فمعنى لا إله إلا الله أن تعتقد بطلان عبادة كل من سوى الله وتخلص العبادة له وحده. قال الطبري رحمه الله: يعني بذلك تعالى ذكره حكم ربك، يعني قضى. ابن جرير فسرها بمعنى ماذا؟ حكم، حكم حكما ماذا؟ شرعيا. ما الدليل؟ لو واحد نازعك قال لك لا، الحكم هنا ليس شرعي، الحكم كوني قدري، كيف؟ ها؟ أيوة، لو قلنا إن الحكم هنا المراد به الحكم الكوني القدري لما تخلف عن ذلك أحد. لو وجدنا أن الناس جميعا يعبدون الله وحده لا شريك له، لأن الله جل وعلا يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو أن الله قال للعباد كونوا جميعا على عبادتي وحدي، ها، لحصل ذلك منهم جميعا. ولكن الله عز وجل أمرهم أمرا شرعيا، فقد يوجد فيهم من يمتثل هذا الأمر فيحصل منه ماذا؟ أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ويفرط آخرون في هذا الأمر ونجد أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ولذلك قال: يعني بذلك تعالى ذكره حكم ربك يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا الله، فإنه لا ينبغي أن يعبد غيره. وقال السعدي رحمه الله: لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد، فقال: وقضى ربك قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا ألا تعبدوا. لا نعبد من؟ ها؟ ما ذكره لإفادة العموم. ولذلك تأمل ماذا قال السعدي رحمه الله: ألا تعبدوا، قال أحدا، من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات إلا إياه، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النقم، الخالق الرزاق المدبر لجميع الأمور، فهو المتفرد بذلك كله. وغيره يعني وغير الله عز وجل ليس له من ذلك شيء، ليس له من ذلك شيء، ليس له من الملك ولا التدبير ولا الرزق ولا الخلق ولا العبادة. واضح هذا؟ ومن تفسيرها في القرآن أيضا قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فقوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يعني أنهم اجتنبوا عبادة كل معبود سوى الله، وهذا يطابق قول العبد ماذا؟ لا إله. وقوله وأنابوا إلى الله معناه أنهم أفردوا الله بالعبادة، وهذا يطابق قول العبد إلا الله. قال الطبري رحمه الله: وقوله والذين اجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شيء. وقوله وأنابوا إلى الله يقول وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الإقرار بتوحيده والعمل بطاعته والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل يعني أهل التفسير. وقال السعدي: والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله فاجتنبوها في عبادتها، وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم، لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. وأنابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام، ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. هذا هو. فالمراد الله قال والذين اجتنبوا، وهكذا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والاجتناب فيه ماذا؟ فيه المباعدة، يعني كونوا في جانب واجعلوا عبادة غير الله عز وجل في جانب آخر. والاجتناب أبلغ، الاجتناب أبلغ من حيث أن الاجتناب يعني ماذا؟ يعني أن تبعد عن الشيء وأن تبعد عن الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء. واضح؟ هذا معنى الاجتناب. اجتناب معناه مباعدة، بمعنى أنك تبعد عن هذا الشيء المنهي عنه وتبعد عن الأسباب التي توصل إليه. ولذلك قلنا قال والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، وقال هناك ماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واضح هذا؟ طيب نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.